وهذا أحبتنا الكرام هو الشريط الخامس.
مطلق. فهل نقول إن المراد به سن الإنسان أو سن الحيوان؟ وهل المراد المتصل أو المنفصل؟ بمعنى لو وجدنا سنا منفصلا وذبحنا به لم يدخل في النهي، لم يدخل في الاستثناء، أو هو عام؟ الظاهر أنه عام، لأنه ليس هناك قرينة تدل على التخصيص. وعلى هذا فيتناول السن على أي وجه كان، سواء كان متصلا أو منفصلا، وسواء كان من إنسان أو من حيوان. أي سن يذبح به فإنه لا يحل، لا تحل ذبيحة. وقول الظفر ما المراد به؟ المراد، هل المراد ظفر الإنسان أو يشمل ظفر الإنسان والحيوان؟ وهل المراد المتصل أو المنفصل؟ نعم، الظاهر أن المراد ظفر الإنسان. ويؤيد هذا قوله أما الظفر فمدى الحبشة، لأن الحبشة هم الذين يطولون أظفارهم ويذبحون بها، وإلا لقلنا إن الظفر عام كما قلنا إن السن عام. في هذا الحديث فوائد، منها اشتراط إنهار الدم لحل الذبيحة. وجه ذلك ما أن الرسول عليه الصلاة والسلام علق حل الأكل على نهار الدم، والمعلق على شرط لا يتم إلا بوجود ذلك الشرط، فلا بد من نهار الدم. وهذا أصرح حديث فيما يجب قطعه عند الذبح. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله، هل يكفي انهار الدم بدون قطع الحلقوم والمري، او لا بد من قطع الحلقوم والمري؟ وهل اذا قلنا لا بد من قطع الحلقوم والمري يكتفى بهما عن انهار الدم، او لا بد من مع ذلك من انهار الدم؟ نقول ان الحديث ظاهر في انه لا بد من انهار الدم. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلقوم الذي هو مجرى النفس، وعن المري الذي هو مجرى الطعام، سكت عنه. قد يقول قائل سكوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها لأن من أنهر الدم من الوجهين فقد قطع الحلقوم والمري، إذ أن الحلقوم بارد فأبرز من الوجهين، فإذا قطع الوجهين فلا بد أن يقطع الحلقوم والمري. فيقال هذا ليس بصحيح، إذ قد يقطع الوجهين دون أن يقطع الحلقوم والمري، مثل أن يقطعها بمبراق صغيرة يقطع العرق وكذلك العرق الآخر. فليس بلازم أنه إذا قطع الحلقوم، أنه إذا قطع الوجهين قطع الحلقوم والمري. واليعلم أن أكمل الحالات أن يقطع الأشياء الأربعة، الوجهين والحلقوم والمري، هذا أطيب شيء وأذكى شيء، تقطع الأربعة. يحصل بذلك قطع انهار الدم وقطع مادة الحياة التي هي الحلقوم، والثاني المري، لأن الحلقوم به قطع النفس، والمري قطع الطعام والشراب، وبالنفس والشراب تكون الحياة، كما أن بالدم تكون الحياة. فأكمل ذلك أن تقطع أربعة. يلي هذا أن تقطع الوجهين والمري، فإن الصحيح أن الذبيحة تحل بقطع الوجهين والمري. يلي ذلك قطع الوتجين مع المريء. لا أنا عرفت الحلقوم ترى في الصورة الأولى. نعم أنا عرفت الحلقوم أن يقطع الوتجين والحلقوم في المرتبة الثانية. الثالثة أن يقطع الحلقوم أن يقطع الوتجين والمريء، وهذه صعبة لأن المريء داخل الحلقوم يعني تحته. لكن قد يكون مثل الإنسان رمى ببندقية وأصابت الوتجين، يعني رماها لأنه غير قادر على لبسه، أو قادر ولكن أصاب الوجهين والمرجل. المهم أنه يكون هذا هو المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة قطع الوجهين فقط، قطع الوجهين فقط، وهذا أيضا تحل ذبيحة إذا قطع الوجهين فقط. الدليل أن في ذلك إنهارا للدم، ولهذا إذا قطع الوجهين فإنه يراهما يشخبان دما. المرتبة الخامسة أن يقطع المري والحلقوم دون الوجهين، ففي حل ذلك خلاف، والمشهور من المذهب أنها تحل، وأن الشرط هو قطع الحلقوم المري وإن لم يقطع الوجهين. لكن القول بالحل هنا فيه نظر. وجه النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه وسلم، وهذا لا ينهر الدم لا شك. صحيح أنه بعد مدة طويلة يموت الحيوان لأنه ينضب الماء الدم، لكنه لا ينهر. وأيضا قد روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح ولا تفرى الأوجاج. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال لكنه يشهد له حديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. الخامس الثالثة أن يقطع الحلقوم وحده أو المريء وحده، نخليها صورتين في صورة أو صورة واحدة، أن يقطع الحلقوم وحده فقط، فهذه لا تكفي قولا واحدا حتى على المذهب لا تكفي. السابع أن يقطع المريء وحده، فهذه أيضا لا تكفي لا تكفي أيضا. ايش بقى عندنا؟ أن يقطع أحد الوجهين، فهذه أيضا لا تحل لأنه لا يحصل بذلك انهار الدم. فصار عندنا أكمل الحالات في الزكاة أن يقطع الأربع، الوجهين والحلقوم والمري. من فوائد الحديث أنه لا بد، ها كيف ليش؟ لكن الانهار هو ان يكون يندفع بقوه كالنهر. طيب، ومن فوائد الحديث ان الذبيحه لا تحل الا اذا ذكر اسم الله عليه، لقوله وذكر اسم الله عليه، يعني قال بسم الله. طيب لو ان الانسان قال يا الله يجزي او لا؟ يعني بعد ان ارجع الذبيحه قال يا الله ثم ذبح، فهذا لا، لان هذا لا يقال له ذكر، وقال له دعاء، ولا بد من ذكر اسم الله. ومن فوائد هذا الحديث انه إذا نسي اسم الله، أي نسي أن يذكر اسم الله عليه، فإنه لا يحل، فإن الذبيحة لا تحل. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل ذكر اسم الله شرطا، والشرط لا يسقط بالنسيان، ولأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فنهانا أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه سواء ترك للتسمية عمدا أو سهوا أو جهلا. فإن قال قائل: أليس الله يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ قلنا: بلى. ولهذا لو أكل الإنسان مما لم يسمى عليه ناسيا أو جاهلا لم يعاقب ولم يؤخر. لكن هنا شيئا: فعل الذابح وفعل الآكل، كلاهما إذا وقع نسيانا وجهلا فلا إثم فيه، فالذابح إذا نسي أن يسمي لا إثم عليه، وإذا جهل فلا إثم عليه. يبقى عندنا الآكل. الآن وقف هذا الآكل على ذبيحة لم يسمى عليها، فهل له أن يأكل؟ لا، لأن الذي سقط عنه إثم من؟ الذابح. أما الآكل فالآن هو يعلم أن هذه ذبيحة لم يسمى عليها فيحرم عليه الأكل. فإن أكل ناسيا أو جاهلا يظن أنها قد سمي عليها، نعم، فلا شيء عليه، لا إثم عليه. وليس في هذا معارضة للآية ولا التي هي قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لأننا نقول إذا أكل من الذبيحة ناسيا أو جاهلا، إذا أكل من الذبيحة التي لم يسمى عليها ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه. والشرط لا يسقط بالنسيان، بدليل أن الرجل لو صلى بلا وضوء ناسيا لم تصح صلاته، ولم يعتم، لا يعتم بالصلاة معتذرا وهو ناسي لأنه معفو عنه، لكنها لا تبرأ بها ذمته، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة. فإن قال قائل: ألستم تقولون إن الإنسان إذا صلى في ثوب النجس ناسيا فصلاته صحيحة مع اشتراطكم طهارة الثوب للصلاة؟ قلنا: بلى، نقول بهذا، لكن اشتراطنا طهارة الثوب للصلاة اشتراط عدمي. ما معنى اشتراط عدمي؟ يعني أن لا يكون الثوب نجسا. وأما اشتراطنا للوضوء إذا صلى ناسيا فهو شرط وجودي، لا بد من وجوده، هذا هو الفرق. فإن قال قائل: إذا حرمتم متروك التسمية سهوا أو جهلا أضعتم الأموال، لأن هذا يقع كثيرا في الناس. قلنا: الأمر بالعكس، لكن لأننا إذا قلنا بتحريم متروك التسمية سهوا أو جهلا أقمنا الناس واستقام الناس على الذكر، لأن الإنسان إذا حرم بعيره وهي ب5000 ريال وقلنا حرم أكلها ارميها للكلاب، فهل ينسى في المرة الثانية أن يسمي؟ نعم، ما ينسى، ربما يسمي 10 مرات يقول أخشى أن التسمية الأولى فيها نقص حركة ولا شيء، نعم ما ينسى. لكن لو قلنا بأنه مسامح فربما يتهاون ولا يتذكر. ونظير هذا الاعتراض أعني أن يعترض الإنسان فيقول: إذا حرمتم متروك التسمية سهوا أضعتم أموالا كثيرة، نظير هذا من اعترض على قطع يد السارق وقال: إذا قطعتم يد السارق جعلتم نصف الشعر أشل، أو أقطع على الأصح أقطع، وهذا رأيناه الذي قرأناه في بعض المجلات. نقول هذا بالعكس، بل إذا قطعنا يد سارق قلت السرقة.
اللهم
لا إله إلا
اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة، صلاة قائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة.
نعم يا خالد. ايش؟ نعم.
أي
ليس
خاصاً بالله.
نعم.
الأسماء التي ليس خاصة
بالله مثل الرؤوف. إيش؟ مثل الرؤوف. نعم. لأن يذكرها ذاكر وهو يريد غير الله. أفرض أن الرافضيا قال باسم علي أو باسم العلي مثلاً. يعني مشكلة.
وترجع للنيات
هي ليست هذا مظهر ظاهر. لا يؤدي إلى أن هذا يذكر اسما يريد به غير الله وهو محتمل لهذا. لا سيما أيضا إذا قوي احتمال. أما إذا كان لا يطلق على الله إلا نادرا فقد يقال يؤخذ بالأخر. نعم عبد الله.
وأن
يكون مستقلا، لأن أهل الحبشة
كانوا
يضلون أظفارهم
ويقتلون
بها ويذبحون بها،
كانوا
قيدوا
بهذا القبيلة لأنهم
يحبون.
ولكن
يضلون أسنانهم ليذبحون. ورد أنهم
كانوا
يعني ثم رسول الله قال أما السن فعظم.
كانوا يعني يظنون الجلد والقوة.
كذاك الله وشر عبد الحبشة. لا ما هو. أما الظفر فسيأتينا إن شاء الله في ذكر الفوائد أن في احتمالا أن المراد بذلك ظفر الإنسان المتصل، في احتمال قوي لأن هذا هو فعل الحبشة. لكن ما دام الرسول علم في السن أنه عظم. نعم. لا لا
تسأل
ابد كل سم وكل حميد.
قلنا ان فقاره الصوم شرط عالمي.
نعم.
وموضوع فقر الوجوديه فما الفرق بين الفقر العالمي والوجوديه؟
اي نعم. لان العدم اذا فعله الانسان جاهلا او ناسيا فقد رفع عنه الاثم، رفع عنه الاثم وليس مطلوبا بشيء معين لا بد من وجوده. مطلوب أن لا يكون ثوب نجس، فهو نفسه وصلى بثوب النجس يعفى عنه، وإذا عفى عنه ارتفع عنه الإثم والفساد. لكن شيء وجودي لا بد أن يوجد، لا بد من وضوء مثلا، فإذا صلى بغير وضوء ناسيا ارتفع الإثم، لكن لا بد أن يتوضأ. واضح؟ لا لا لا، العلم مطلوب علم والوجود مطلوب وجود. فالوضوء مثلا مطلوب وجود، النجاسة مطلوب عدم. نعم. انتهى. اننا في هذه الليلة، ليلة 28 من شهر ربيع الآخر، نبتدئ العام الدراسي مع ابتداء المدارس العامة، ونسأل الله تعالى أن يجعله عام خير وبركة، عام تحصيل وعمل ودعوة لله عز وجل. فإن هذا هو فائدة العلم وثمرة، أن يعمل الإنسان بما علم وأن يدعو إلى الله تعالى بما علمه من شرع، كما قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والواجب على المؤمن أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والجانب التي هي أحسن، لأن هذا أقرب إلى حصول المقصود، حيث إنه امتثال لأمر الله تبارك وتعالى، وكل شيء فيه امتثال أمر الله فإنه خير وبركة وعبادة في نفس الوقت، سواء أثمر أم لم يثمر. وعلى الإنسان أيضا أن يتخلق بما علمه من شريعة الله في نفسه أولا، لأنه مسؤول عن نفسه قبل كل شيء، ثم بأهله ومن حولهم الأقرب فالأقرب، ثم مع إخوانه وزملائه، لأنه لا بد أن يكون هناك تقصير من بعض الزملاء يحتاجون إلى تذكير وتنبيه وتعليم أيضا، فإن فوق كل ذي علم عليم. وعلينا أيضا أن نجتهد في طلب العلم، وأن لا نرهق أنفسنا في أمر قد لا نطيقه فيفوت علينا هذا وهذا، لأن الإنسان إذا مضغ اللقمة مضغا جيدا هضمها بسرعة، لكن إذا أدخل لقمة على لقمة بدون هضم جيد فإنها تتزاحم اللقم ويحصل الغصة. والعلم هو العلم الراسخ، ليس العلم الذي بس يأخذه الإنسان هكذا بدون أن يتأمل ويتأنى ويبحث ويناقش. وأهم شيء في إدراك العلوم وأنفع شيء في إدراك العلوم أن يكون العلم مبنيا على الكتاب والسنة، لأن هذا هو الذي تعبدنا الله به، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ولا يعني هذا أن ندع كلام العلماء السابقين، فإنهم جزاهم الله خيرا فتحوا لنا أبواب المعرفة. ومن المهم أيضا أن يكون علمك مبنيا على قواعد وضوابط، لأن القواعد والضوابط تشمل الإنسان المسائل الفردية والجزئية. أما من أخذ العلم مسألة مسألة فإنه كالذي يركض الجراد، تطير الجرادة وتبقى أخرى، لكن الذي يبني على الأصول هذا هو طالب العلم حقا. وقد جربنا وجرب غيرنا أن البناء على الأصول هو العلم، حتى يكون الإنسان إذا ورد عليه مسائل فردية وما أكثرها يردها إلى الأصول، أولا من الكتاب والسنة ثم من قواعد من القواعد المعروفة في الشريعة، لأن في الشريعة قواعد عامة انبنت عليها، وهي تحصيل المصالح بحسب الإمكان وتقليل المفاسد بحسب الإمكان. ومن تأمل النصوص الشرعية في هذا وجدها كذلك، فنجد أن الله حرم بعض الأشياء لأن مفسدتها أعظم وإن كان فيها مصلحة، لكن مراعاة للأكثر. ولا يصح أن نقول إذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم جانب المفسدة وأن درع المفاسد أولى من جلب المصالح على الإطلاق، بل هذا مقيد بما عرفناه من قبل وشرحناه، وهو ما إذا تساوى، فإن تقدم المفاسد لأنها أسلم، نعم فإنه يقدم درء المفاسد لأن ذلك أسلم، أما مع ترجح المصلحة فتقدم المصلحة وتنغمر المفسدة فيها. وكذلك لو أن المفسدة صارت أكبر فإنها تغلق، فالتقديم عند التساوي يقدم درء المفاسد، أما مع الراجح فيتبع الراجح سواء كان من باب جلب المصالح أو من باب جلب المفاسد. ثم نحرص على حفظ المتون، فإن الحفظ هو العلم، وما تخمر عندنا ولا بقي في أفكارنا إلا ما حفظناه من قبل، فلا تستهل بحفظ المتون، لأنه يقال أن بعض الناس يقولون الفهم الفهم، ولكن نقول إحنا الحفظ الحفظ أول ثم الفهم. وكم الإنسان ضاع عنده علم كثير بسبب عدم الحفظ. ويعرف نفسك الآن لو حفظت مثلا 10 أبيات من الألفية، ما دمت تتذكر هذه الأبيات فسوف تعرف الأحكام التي دلت عليها هذه الأبيات، لكن إذا نسيتها تلخبطت ونسيت الأحكام. وإن كنت بالأول متقنها ولكن لم تحفظ فإنه سيطير عنك العلم، فالحفظ الحفظ. ومن المعلوم أن أول ما نحفظ هو كتاب الله عز وجل، ثم ما تيسر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولنحرص على أن نحفظ الأحاديث الصحيحة حتى لا يحتاج الإنسان فيما بعد عند سياقها استدلالا بها إلى مراجعة الأصول ليتبين له الصحة. ومن ثم ألف بعض العلماء في الأحاديث الثابتة في الصحيحين مثلا مثل عمدة الأحكام، وألف آخرون أحاديث منها الأصول الستة ومن غيرها لكن بيّنوا درجات مثل بلوغ المرام، وألف آخرون كذلك لكنهم لم يتكلموا على السند ومرتبة الحديث اعتمادا على بحث الطالب حتى يتعود الطالب نفسه في بحث الأحاديث إسنادا ومثلا. ونسأل الله لنا ولكم الهداية والاستقامة إنه على كل شيء قدير. نعم. يقول اقتراح وهو تفسير ما هو ساقط من الأشرطة من سورة البقرة، ويكون هذا في يومين في يومي التفسير بين ذا والإقامة لاحتياج الناس لذلك لما فيها من أحكام. ولقد تشاورنا مع الدكتور سليمان بن خيل على قيام بإخراج التفسير، قال ما عندنا مانع إذا يعني يقول فضل الشيخ كلفنا بذلك، والله موفق. ما تقول بهذا الاقتراح؟ إيه بس البقرة كلها شيبة؟ كم الساقط؟ حرر الساقط عشان نشوف إذا كان ما هو كثير نشوف اقتراح بعد ما يتحرر الساقط. غاندي.
قال نقل المؤلف رحمه الله تعالى في باب الصيد والذبائح عن رافع بن خديجة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وجف رسول الله عليه فقل ليس السن والظفر، أما السن فعض وأما الظفر فمذى الحبشة، متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب بصبرا، رواه مسلم. وعن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا قتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحج أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، رواه أحمد وصححه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم ثم ليأكل، أخرجه الدار قطني. وفيه راو في حفظه ضعف، وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ، وأخرجه عبد الرزاق في إسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه، وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر، ورجاله من الموثقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في باب الصيد والذبائح، وقد تقدمت أحاديث في هذا الباب، أما الآن فنذكر ما نقله المؤلف الرافع بن خديجة رضي الله عنه. إيه؟ شرحنا ما كم من الفوائد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمذى الحبشة. أولا في إشكال في الإعراب، وهو قوله ليس السن والظفر، فلماذا لم تكن مرفوعة على أنها اسم ليس؟ يقولون إن هذه يعني ليس في هذا المكان وما أشبهه أداة استثناء، واسمها محذوف وجوبا، وعلى هذا فنقول ليس فعل ماضي وهو أداة استثناء. وإن شئنا قلنا السن مستثنى كما نقول ذلك فيما بعد إلا، أو نقول اسمها مستتر وجوبا والسن خبرها. والسن بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه عظم، العلة فيها أنه عظم، والظفر العلة فيها أنه مدلع بشاء، وتكلمنا على ذلك أليس هكذا؟ طيب، إذن الفوائد، من فوائد هذا الحديث أنه لا بد لحل الذبيحة من انهار الدم، لقوله ما أنهر الدم، ولكن هل هو من أي موضع؟ من أي موضع؟ لا، لأنه لا يمكن انهار الدم إلا من موضع واحد وهو الرقبة، وهو الرقبة لأنها مجمع العروق، ويكون انهار الدم بقطع الوجهين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا حصل انهار الدم حلت الذبيحة وإن لم يقطع الحلقوم المريء، وهذا هو القول الراجح. والمسألة فيها أقوال متعددة تبلغ إلى ستة أقوال، ولكن كلها ليس عليها دليل واضح إلا هذا القول أن الواجب هو قطع الوجهين لأن بهما انهار الدم، لكن لا شك أن الأكمل أن يقطع الأجزاء الأربعة وهما الوجهان والحلقوم والمري. الحلقوم مجرى النفس والمري مجرى الطعام والشراب. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا تحل الذبيحة إلا إذا ذكر اسم الله عليه، بقوله وذكر اسم الله عليه، لأن وذكر اسم الله عليه هذه معطوفة على الشرط، والمعطوف على الشرط يكون شرطا مثله، والجواب قول فكل. واختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من يقول إنه إذا نعم، فمنهم من يقول إن التسمية سنة وليست بواجب، فإذا ذبح وسمى فهو أكمل، وإذا ذبح ولم يسمي فالذبيحة حلال ولو كان عمدا. ومنهم من قال إنها واجبة التسمية ولكنها تسقط بالسهو والجهل، يقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقوله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ومنهم من يقول إنها لا تحل الذبيحة، إن التسمية الشرط ولا تحل الذبيحة بدونها سواء تركها سهوا أو جهلا، وهذا القول أصح الأقوال وأشدها انطباقا على القواعد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لحل الأجر شرطين، الأول التسمية والثاني الأول انهار الدم والثاني التسمية، فإذا كان اختلاف الشرط الأول وهو انهار الدم موجبا لتحريم الذبيحة فكذلك إذا اختل الشرط الثاني ولا فرق. أرأيت لو أن الإنسان نسل وذبح الذبيحة من خلف العنق وماتت الذبيحة، صار الدم يخرج منها حتى نفت الدم وماتت، لكنه ناس، أتحل ذبيحة أو لا؟ لا تحل. وكذلك لو كان جاهل فذبح من على الرقبة حتى نضب الدم وماتت فإنها لا تحل. إذن ما بالنا نقول إذا نسي التسمية حلت وإذا جهل عن وجوبها حلت، مع أن كلا الأمرين في شرط واحد لا وجه لذلك. وأما قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فنقول نعم لا يؤاخذ الإنسان إذا ذبح بدون تسمية جاهلا أو ناسيا، وليس الشأن بالذبح الآن، نحن لا نتكلم عن الذبح، الذبح إذا كان ناسيا أو جاهلا فإنه لا يحكم به بلا شك، الكلام على الأكل. هذا الذي أقولها عالما ذاكرا غير مكره قد تعمد المعصية، لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولهذا لو أن الإنسان أكل من هذه الذبيعة التي لم يسمى عليها جهلا أو نسيانا فلا شيء لأن هناك فرق، لأن هناك فرقا بين الذبح الذي هو فعل الذابح وبين الأكل الذي هو فعل الآكل، فهما حكمان مفترقان. فالذبح إذا تعمد الإنسان ترك التسمية فإنها لا تحل ولا إشكال، لو نسي أو جهل فإنه ليس عليه إثم لأنه ناس أو جاهل، لكن يبقى الآكل إذا أراد يأكل. قيل له هذه ذبيحة لم يسمى الله عليها، إذا أكل فقد تعمد مخالفة قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يسمى الله عليه. وإذا تعمد الإنسان المسألة وجد أن هذا هو الصواب من وجهين، أولا لظاهر النصوص، وثانيا لأنه أقرب إلى القواعد، لأن الشر لا يسقط سهوا ولا جهلا. ولذلك لو أن الإنسان صلى بلا وضوء جاهلا هل تصح صلاته؟ لا. ولو صلى بغير وضوء ناسيا كم تصح صلاته؟ وهكذا شأن الشروط. يقول بعض الناس إنه لو قيل بتحريم ما نسي ذكر اسم الله عليه لا أدى ذلك إلى ضياع أموال كثيرة، لأن الإنسان يقع كثيرا في الناس. فإذا قلنا هذه البعيرة التي تساوي 10,000 نسي أن يسمي الله عليه نقول هي حرام. كيف نتلف هذا المال العظيم؟ نقول لأن الله، لأنه لم يكن مالا الآن، حينما نسي أن يسمي الله عليه لم يكن مالا بل صار ميتا ولا إضاءة فيه. ثم إنه فيما لو أراد أن ينحر بعيرا مرة أخرى هل ينسى؟ نعم أبدا لن ينسى، وأظنه سوف يذكر اسم الله وهو مقبل على البعير قبل أن يبدأ بالنحر، لأنه يذكر الحال الأولى. وما هذه العلة إلا كتعليم بعضهم قطع يد السارق بأننا لو قطعنا يد السارق لازم إيش أن يكون نصف المجتمع أشد. نقول هذا خطأ، لو إذا قطعنا يد السارق امتنع أمة تريد السرقة، ومثل أيضا من قال القصاص وقتل النفس بالنفس يؤدي أيضا إلى كثف الأموات والقتلى. نقول هذا غير صحيح، فإن الله يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي العباد. من فوائد هذا الحديث هذا التأثير العظيم في التسميع، لا تسأل ذبيحة إلا بها، مما يدل على بركة بسم الله عز وجل، وأنه يؤثر حتى في نتائج الأعمال وثمراتها. وهل هناك شيء يجب ذكر اسم الله عليه؟ الوضوء على قول كثير من العلماء يجب أن يسمي عند الوضوء، وقاس عليه بعض العلماء الغسل والتيمم، وكذلك يجب على قول الراجح عند الأكل والشرب، لأنه إذا لم يسمي الله عند أكل وشرب شارك الشيطان في ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن الأمر يستعمل بمعنى الإباحة، وذلك فيما إذا كان الحظر متوهما فإن الأمر يكون الإباحة لقوله فكل، لأن معنى فكل فقد أبيح لك الأكل. وليس المعنى أن الإنسان يلزم بأن يأكل أو يندب له أن يأكل من الذبيحة، ولكن المعنى أنه رفع عنه المنع. ومن فوائد هذا الحديث أن التذكية بالعظم والسن غير صحيح، ولو كان جاهلا. نعم ولو كان جاهلا، فلو أن إنسان ذبح أرنبا بعظم حاد وأنهر الدم فإنها لا تحل. لماذا؟ لأن الآلة غير شرعية استثناء ليس السن والطفل. فإن قال قائل لو ذبح بسكين معصوبة فاستعمال السكين الآن محرم لأنها لغيره، ولا يحل الإنسان أن يتصرف بمال غيره إلا بإذنه. فهل تحل ذبيحة؟ نعم تحل، وذلك لأن الذبيح لأن السكين في حد ذاتها آلة ذبح، وإنما يحرم الذبح بها لأنها إيش؟ ملك الغير، لأنها ملك الغير. ثم إن استعمال السكين في الذبح ليس منهيا عنه بذاته، وإنما المنهي عنه هو استعمال المغصوب في أي وجه من وجوه الانتفاع. وعلى هذا فنقول إنه لو ذبح بآلة مغصوبة فعمله محرم والذبيحة حلال. ومن فوائد هذا الحديث أنه أن الذكاة لا تصح بالظفر، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس السن والظفر. لكن هل المراد ظفر الإنسان أو أي ظفر يكون؟ نعم في خلاف، بعض العلماء يقول المراد بذلك ظفر الإنسان، ومنهم من يقول أي ظفر يكون. ولعل الأمر محتمل، يحتمل أن يكون أي ظفر يكون، ويحتمل أن يكون ظفر الإنسان. وهذا يرجع إلى عادة الحبشة، هل هم يذبحون بالأظفار أي بأظفارهم أو بكل ظفر حيوان؟ الظاهر الأول، وأن المراد ظفر الآدمي، لأن استعمال الظفر آلة للذبح يستلزم أن يبقيه الإنسان ولا يقلمه، وهذا خلاف إيش؟ خلاف الفطرة التي فطر الله الخلق عليها، فإن تقليم الأظفار من الفطرة. وإذا كان الإنسان يستعمل للذبح يقول خلا تبقى، كان إذا وجدت حيوانا وليس معي مدية أن أذبح بالظفر، فيكون في ذلك مخالفة لما تقتضيه الفطرة. ومن قواعد هذا الحديث أنه لا يحل الذبح بأي عرض، أنه لا يحل الذبح بأي عرض. من أين يؤخذ؟ من عموم العلة في قوله وأما السن فعظم، أما السن فعظم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه العلة قاصرة، وأن العلة مجموع الأمرين أنه سن وأنه عظم، وإنما حرمت الزكاة بالسن الذي هو عظم لأن ذلك يشبه افتراس الذئب والسباع، والإنسان منهي عنه منهي أن يتشبه بالسباع والذئاب. والذين رجحوا هذا القول قالوا لو كان الأمر للعموم لكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس العظم فلا يخص السن، فكونه يخص السن ثم يقول عظم يدل على أن هذا جزء العلة وليس هو العلة كاملة. ولكن القول الثاني في المسألة يقول إن المراد جميع العظام، وأن قوله ليس السن والعظم إنما ذكر السن فقط دون بقية العظام، لأنه هو الذي كان المعهود في التركية به، فذكر السن لأن هذا هو المعهود أن يذكى به، فلهذا نهى عنه واستثناه. أما والذين قالوا بالعموم أيضا عللوا تعليلا جيدا، قالوا لأن العظم إما أن يكون عظم مذكات أو عظم ميتة، فإن كان عظم مذكات لازم منه العدوان على الجن، لأن الجن قد جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم ضيافة، فقال لكم كل عظم ذكر رسول الله عليه تجدونه أوفر ما يكون له. سبحان الله، العظام التي نغنيها بعد أن نأكل لحمها يجدها الجن أوفر ما تكون له، مكسوة باللحم فيأكلونه. فإذا قال قائل كيف هذا؟ ألست نشاهد العظام نطرحها ثم لا نجد عليها لحما؟ قلنا له كن جنيا تجد اللحم. نعم، لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها لحما لمن؟ للجن. أما أنت آدمي وقد أخذت ما ينتفع به منها قبل ذلك، وهذا مما يدل على فضل الإنس على الجن، أن الجن لا يأكلون إلا فضلاتهم. وهذا من أمور الغيب التي يجب على المؤمن أن يصدق بها. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الإنسان إذا أكل ولم يسم شاركه الشيطان؟ هل نرى الشيطان؟ أبدا لا نرى، لكن هذا من أمور الغيب التي يجب علينا أن نصدق بها ونقول سمعنا وآمنا، ولا نتعرض لأي إيراد يورده الذهن أو أن نجيب عن كل مورد في مثل هذه الأمور إلا بأن نقول هذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبره صدق. طيب، إذا كان لحم، إذا كان عظم غير مذكاة فإنه يكون نجسا، والنجس لا يليق أن يكون سببا للذكاة والتطهير، الذكاة طهر الحيوان، فكيف تكون آلة التطهير نجسة؟ هذا خلاف الحكمة. ولذلك نقول إذا كانت العظام نجسة فوجه العلة أنها لا، أنه لا يليق أن يكون الشيء النجس بذاته سببا لتطهير غيره. الظفر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام مدى الحبشة، فهل نقول كل سكين للحبشة لا يذبح بها إلا الحبشة فإنه لا تجوز تركيبها كما قلنا في قوله وأما السن فعظم؟ نعم، لا، لأن هذا بيان للواقع، وقد علمنا فيما سبق أن ما كان قيدا لبيان الواقع فإنه لا مفهوم له. وعلى هذا فلو قدر أن هناك سكاكين لا يستعملها إلا الحبشة، فهل نقول إنه يحرم علينا أن نذكي بها وأن لو ذكينا بها لكانت المذكات حراما؟ الجواب لا. ثم قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما كيف؟ لا يا أخوان، اي نعم انت، نعم ايش؟ اين امسح القبر مما يباح الزكاة به، لكن بشرط ان تنهر الدم، اما ان تمسحه مسعا ما يصح، لكن اذا كان حادا وذبح به اجل. نعم،
هل تسمي على الذبيحه مؤقتا لوقت ام غير مؤقتا؟ مثلا رجل اذا مر الحيوان في الطريق الى المذبح وسمى عليه ثم
نسي
في وقت
إيه؟ التسمية عليه عند بالعلى على الإنسان، والعلو على الشيء يقتضي ملاصقته. يعني تضع رجلك على رقبة وتمسك بالرأس وتذبح وتقول بسم الله
في هذا الوقت،
في هذا الوقت لابد تقديمها بيسير لا بأس. لو مثلا الإنسان عندما عالجها سمى ثم هي جعلت تعاكسه حتى بقي دقيقة أو دقيقتين في المعالجة لا بأس، لكن إذا سمي عليها ثم بعد مدة البحر ما. نعم، يمسحها مسحا ما يجوز هذا، لا لا بد من انهار الدم، لا تستمر على هذا وش الشرع. ولكن يقول حتى بعد يمكن يوجد أقوياء إذا جاء الحمل الصغير من عمل الضعن يمكن يمزح ولا يصح. نعم ايش؟ نعم التسمية الواحدة كل ذبيحة لا تسمية إلا إذا كانت الآلة إذا حركتها ذبحت عدة ذبائح فيكفي التسمية عند تحريك الآلة هذه. يعني يوجد الآن الذين يذكون الدجاج يضعونها في السلسلة ثم يقول بسم الله ويحرك الآلة وهذه الأمواس تمشي عليها، يكفي هذا. كما لو رمى وأصاب خيلا عدلا فإنه تجزئ التسمية الواحدة. نعم هذا يقول بعض الذبائح يتأخر موتها كثيرا، فهل يجوز أن الإنسان يكسر الرقبة العنق حتى تموت أو يبين الرأس حتى تموت أيضا؟ الجواب أيهما أريح للذبيحة؟ قص الرقبة ظاهر أسهل، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ذبحتم فأحسن ذبحة، فقطع الرأس حتى تموت سريعا أحسن من بقائها. أما ما كان معتادا كالضأن والبقر والإبل فيبقى المعز، لكن في الحيوانات ما إذا قطعت رأسه وأبنت رأسه بقي حيا، مثل الضب، الضب يبقى حيا مدة طويلة حتى لو نبض دمه كله وبقي سبحان الله يتحرك، وربما يخرج منه الخارج أيضا بعد ما يذبح في النهاية. هذا ما لك في سيرة. نعم أحسن
الله إليك. إذا زاد وقال بسم الله الرحمن الرحيم
نعم لا بأس، لا بأس أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قال قائل الرحمة تنافي الذبح، لأن الذابح ما يرحم الذبيحة، لو رحمها ما ذبح. قلنا لكن ذبح الحيوان وإباحته من رحمة الله لمن؟ لبني آدم، فهو من رحمة الله. فالمهم أنه لا ينهى عن ذلك، لكن العلماء قالوا في هذا المكان لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذبح عبادة فينبغي أن يكون خالصا لله تعالى. كيف يقول ما بقي إلا خمسة أخوان؟ نعم نكمل أجل؟ نعم ها؟ أين؟ هذا الأذان بهيمة مريضة وأراد الإنسان أن يذبحها لإراحتها، فهل تحل أو لا؟ نقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل فهي حلال، لكن هل يحل لهذا الرجل الذي ذبح هذه المريضة أن يأكلها؟ ينظر إذا كان مرضها قد أثر في لحمها وكان أكله للحمها يتضمن ضررا عليه كان أكلها حرام ولا. أما إذا كان مرضا لا يؤثر كما لو كان كسرا مثلا أو ما أشبه مما لا يؤثر فهنا يأكله لأنها حلال. ولكن إذا كان مرضها شديدا وهو لا يريد أكلها فهل يذبحها للإراحة؟ نقول إن كان له ولاية عليها فليذبحها ولا حرج، لأن أدنى ما في ذلك من المصلحة أن يسلم من الإنفاق عليها، لأن يجب ينفق عليها. فلو كانت البهيمة حمارا مريضا أو مكسورا، واعلموا أن كسر الحمار من المرض الذي لا يوجبه، من المرض الذي لا يجبره، لأن الحمار إذا انكسر ما يمكن يجبر إطلاقا. فهل نقول في هذه الحال يقتله ليستريح منه ويجرح الحيوان؟ الجواب نعم يقتله، لأن بقاءه حيا سيلزمه غرامة وتعبا وهو في حل من ذلك. وبقي في حديث رافع فائدة تضم إلى ما سبق، وهي حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث كان يذكر الحكم وعلته، وذكر العلة مع الحكم أمر مطلوب، خصوصا إذا كان فيما يشكل حتى يزول ما في النفس من الإشكال. لأنه قد يقول قائل: ما الذي أوجب أن نستثني العظم والظفر مما ينذر الدم؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل هذا الإشكال. ففي ذكر العلة طمأنينة للمخاطب وراحة، وأحيانا يكون فيها فائدة أيضا، وهي أنه إذا كانت هذه العلة متعدية فإنها تكون مفتاحا لباب القياس، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان من دون الثالث، من أجل أن ذلك يحزنه. فيستفاد من هذا أن كل شيء يحزن المؤمن فإنه منهي عنه، سواء كان في المناجاة أو غير ذلك. الله أعلم. تسميع ولا؟ طيب. ها؟ اقرأ. عامر. سمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انتهى الكلام على حديث رافع بن خديج وبيان فوائده، أليس كذلك؟ طيب، إذا لا حاجة للإعادة، فأين الفوائد؟ إيش؟ ذكرنا الفائدة؟ إيش؟ هذا هو. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا، رواه مسلم. نهى، النهي قال العلماء هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، عكس الأمر الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وهذا طلب الكف أي الترك على وجه الاستعلاء، أي أن الناهي يشعر بأنه مستعل على المنهي، هذا هو النهي. وقد مر علينا في الأصول هل النهي المطلق يقتضي التحريم أو الكراهة، وبينا أن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: الأول أنه يقتضي التحريم، والثاني الكراهة، والثالث التفريق بين العبادات والآداب. وقول أن يبذل شيء من الدواب صبرا، الدواب جمع دابة، والمراد بها كل ما دب على الأرض سواء كان حلالا أو حراما. وقول صبرا أي حبسا، والمعنى أنه يحبس ثم يقتل، وهذا كالنهي عن اتخاذ ما فيه الروح غرضا، ما فيه الروح غرضا. مثال ذلك أن يمسك الإنسان بالدابة ثم يأتي شخص آخر يغنيها بالسهم، هذا منهي عنه لأنه الساب ولا تحل به هذه المقتولة، لأنه مقدور على ذبحها، والمقدور على ذبحها لا يحلها الرمي بالسهم، لأن رمي السهم إنما هو لماذا؟ لما لا يقدر عليه، وأما ما يقدر عليه فلا بد أن يذبح أو ينحر. ففي هذا الحديث أن الدين الإسلامي كما جاء بالرفق بالإنسان فإنه جاء بالرفق بالحيوان، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب بصبر. ومن فوائده النهي عن إضاعة المال، لأن قتل الدواب صبرا إضاعة للمال، إذ أنها لا تحل بهذا القتل إذا كان مما يؤكل فتضيع ماليته، وإن كان مما لا يؤكل لكن يركب كالحمير مثلا ضاعت ماليتها أيضا، فينهى عن ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن ما يقدر على ذبحه لا يحل برمشه، ولعل المؤلف رحمه الله ساقه في هذا الباب من أجل هذه الفائدة، أن كل ما يقدر عليه فلا بد فيه من الذبح أو النحر. الذي لا يقدر عليه يحل بقتله في أي موضع من بدنه، كالصيود، الطائرة، أو العادية، وكالذي سقط في بئر ولم نقدر عليه فإنه يصح أن نرميه، وفي أي موضع أصابه السهم ومات به يحل. وكذلك إذا لدت الإبل أو البقر أو الغنم، يعني هربت وعجزنا عن إمساكها ورميناها، حلت في أي موضع كانت أصابت السهم. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إن الله كتبه، كتب تأتي بمعنى فرض، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، وقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، وقوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، والأمثلة على هذا كثيرة. فقول كتب الإحسان أي فرضه وأوجبه، ويحتمل أن المعنى كتبه أي شرع، فيشمل الفرض والنفل، يعني بمعنى أنه يشمل الإحسان الواجب والإحسان المستحب. وقول على كل شيء قيل إن معنى على في، أي في كل شيء، وليس هذا بعيد. وإذا جعلنا على ظاهرها أنها للاستعلاء صار المعنى على فعل كل شيء، كل شيء يفعله الإنسان في غيره فإنه مفروض عليه الإحسان. قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وهذان مثالان وإلا فيكون الإنسان أيضا في غير هذا كالجلد والرب وما أشبه ذلك. فيحسن الإنسان هذا كما يحسن القتل والذبح. إذا قتلتم فأحسن القتل وإذا ذبحتم. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين القتل وبين الذبح. فالقتل فيما لا يجوز أكله، والذبح فيما يجوز أكله كالبقر والغنم وما أشبهها. وقول أحسن القتلة، هل الإحسان هو بالتسهيل أي بتسهيل القتل واستعمال أقرب الطرق إلى القتل في السهولة، أو مراد بالإحسان موافقة الشرع؟ نعم الثاني، المراد هو الثاني. ولهذا نرى أن الرجل إذا زنى وهو محصن فرجم بالحجارة، نرى أن هذا من إحسان القتلة لموافقته للشرع، مع أنه لو قتل بالسيف لكان أسهل. وقول القتلة ولم نقل القتلة، والفرق بينهما أن فعله للهيئة وفعله للمرة، كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة. وعلى هذا فإذا قلت وثب الرجل على المعتدي وثبة الأسد، أو وثبة الأسد وثبة بالكسر، لأن المراد الهيئة، أما المرة فهذه تعود إلى نفس الأسد. طيب، وعلى هذا تكون القتلة بالكسر أي هيئة القتل. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، يقال فيها مثل ما قيل في قوله إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، لكن هذه فيما يؤكل. وكذلك إذا نحرتم فأحسنوا النحر، وإذا رميتم فأحسنوا الرمي. المهم أن هذا أن هذين مثالان ليس على سبيل الحصر. ثم قال: وليحد أحدكم شفرته. اللام هنا لام الأمر، ولهذا جاءت ساكنة بعد الواو، لأن واو الأمر لأن لام الأمر تسكن إذا وقعت بعد حروف ثلاثة، وهي الواو ثم والفاء. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وقال تعالى: ثم ليقطع فلينظر هل يذبان كيده ما يغير. وأما لام التعليل فإنها مكسورة بكل حال وإن وقعت بعد هذه الحروف، وبهذا نعرف غلط من يقرأ قول الله تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد. وجه الغلط أنه سكن اللام مع وجوب الكسر، وهذا اللحن هل يغير المعنى؟ نعم يغير المعنى، ولهذا يجب الفتح على الإمام إذا قرأ هكذا: ولينذروا به وليذكر. فيقال: ولينذروا وليذكر أولي الألباب، لئلا يختلف المعنى. وقوله شفرته، الشفرة قيل إنها السكين العظيمة الكبيرة، والأظهر أن مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا مطلق السكاكين، يعني سكينة. وقوله شفرته أي الشفرة التي يذبح بها، سواء أكانت ملكا له أم ملكا لغيره، لأن الإنسان قد يستعير السكين يذبح بها، لكنها أضيفت إليه، والإضافة تكون لأدنى ملابسة. وليلح ذبيحته، اللام هنا لام الأخ، قل أنت لام الأمر، الدليل على لام الأمر وليلح، وجه الدلالة؟ لا، نريد الاستدلال على أنه للأمر، تسكين اللام بعد الواو. فإذا قال قائل استطيع أن يكون ولي الإحسان، نقول فيه دليل في الفعل، لأن لو كان جامد التعليل لقال وليريح، وليريح ذبيحة. طيب، وقول ذبيحته فعيلة بمعنى مفعولة أي مذبوحته. وهل هذه الجملتان بمعنى واحد وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته؟ لأن حد الشفرة يريح الذبيحة، أو هما معنيان مختلفان؟ الجواب الثاني، معنيان مختلفان. الراحل لا شك أن حد الشفرة مريح للذبيحة، لكن المراد بالراحة ما هو أشمل وأعم، وذلك بأن يذبحها بقوة ونشاط وعزم، لا يرخي يده عند الذبح بل يجذب بقوة، هذا هو الإراحة. السكين إذا كانت حادة لكن الذابح ضعيف يذبح أكل، يعني ذبح خفيف، هل تنفع حدة الشفرة؟ لا. ولهذا قال والجرح ذبيحة، بحيث يذبح بقوة ونشاط وسرعة. في هذا الحديث فوائد، منها حب الله عز وجل للإحسان، لأنه تعالى محسن، هو محسن للعباد ويحب الإحسان إلى العباد. وجه الدلالة أن الله كتب الإحسان على كل شيء، ولولا محبته له ما كتبه على عباده، لأن الله لا يكرم العباد بما لا يحب أبدا، بل ولا يشرع لهم ما لا يحب إطلاقا. ولهذا المحبة تتعلق، الشرع يتعلق بما يحب. ومن فوائد هذا الحديث أن الإحسان شامل في كل شيء، كل شيء. إن قابلت أخاك بوجه طلق فهذا إيش؟ إحسان. وإن قابلته بوجه عابس فهذا إحسان. لا إله إلا الله، لماذا لم لا تفصلون؟ إذا كانت المصلحة تقتضي أن تقابله بوجه عابس فهل هذا إحسان؟ إحسان. ولهذا نجلد الزاني ونرجمه، ويؤدي ذلك إحسانا له ولغيره. أما لغيره فظاهر، فإن الإنسان إذا علم أنه إذا فعل الفاحشة حد بالجلب أو بالرجم امتنع، وهو إحسان له أيضا، لأن هذا الحد يكون كفارة له، لا يعاقب عليه في الآخر، ولا يسمح الله تعالى له بين عقوبتين. طيب، إذن إن قابلت أخاك بوجه طلق فهو إحسان، كذا؟ بوجه عابس فهو إحسان، لكن لا بد من قيد، وهو إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك. طيب، هل لي أن أقول إذا قابلت أخاك بوجه منشرع منبسط فهو إساءة؟ نعم يمكن، لكن بشرط إذا كان هذا يؤدي إلى تماديه في الإساءة. إنسان يعرف أن هذا رجل مجرم، ثم إذا قابله بوجه الرضا والانبساط، هذا العمل وإن كان خيرا في ذاته لكن يؤدي إلى مفسدة، وهي استمرار هذا المجرم في إجرامه. وبهذا نعرف أن المصالح الشرعية ليست مرتبة على الهيئات والأحوال، بل على إيش؟ على تحقيق المصالح الخالصة أو الراجحة. ومن فوائد هذا الحديث وجوب إحسان القتلة، إذا وجب على الإنسان قتل فإنه يجب إحسان القتلة. طيب، يسلك في قتله أقرب الطرق إلى إزهاق روحه بدون تعذيب، بدون تعذيب، تفهمتم؟ وأقرب شيء في ذلك هو السيف، أن يقتل بالسيف. ولكن لو قال قائل إذا وجدنا طريقا أسهل من القتل بالسيف بأن يقتل بالرصاص على نخاعه أو في رأسه أو الصعق الكهربائي، أنا أسلك جزما، نعم، أو فيها قولان، قولان كالمنسوبين لابن جندي، نعم، إذا عجز عن المسألة يقول فيها قولان. قد يقول قائل إن الصاق الكهربائي أسهل، وقد يقول قائل ليس بأسهل، وحينئذ نرجع إلى رأي من؟ إلى رأي الاختصاصيين في هذا. ولا يجب على ذلك أن يقال إن هذا لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لم توجد هذه الأداة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قتله بالرصاص فهذا قد جرى به العرف الآن، كثير من الذين يقتلون بالرصاص، مو كلهم، كثير منهم يقتلون بالرصاص. فإذا ثبت أن هذا أسهل فإنه يثبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحسان القتلة ولم يعين، فيرجع إلى أهل الاختصاص في هذا. طيب، هل يقاس على ذلك إذا قطعتم عضوا في قصاص أو في حد فأحسن القطع؟ نعم، يدخل في هذا. طيب، إذا وجب قطع يد قصاصا فلا شك أن من الإحسان المبنج من تقطع يده، فهل يبنج؟ لا، لأننا إذا بنجنا أحسننا من وجه وأسأنا من وجه آخر، أحسننا من جهة راحة هذا المقطوع لكن أسأنا القصاص، لأن الذي اعتدي عليه قد ذاق ألم القطع. وتمام القصاص أن المقتص منه يذوق الألم كما ذاقه الأول. في السرقة هل يجوز أن نستعمل البنج عند قطع السارق؟ الجواب نعم، لأن هذا ليس قصاص، بل المقصود قطع اليد وقد حصل، فيفرق بين هذا وهذا. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الإحسان في الذبح، وجوب الإحسان في الذبح، وذلك بأن يرجع البهيمة برفق عند ذبحها. على الجنب الأيسر إن كان ممن يذبح باليمنى، أو الأيمن إن كان ممن يذبح باليسر، لأن هذا هو الذي به الراحة، لأن الذي يذبح باليمنى إذا أضجع على الأيسر الجنب الأيسر سهل عليه الذبح، لأنه سوف يضع رجله على صفحتها، صفحة العنق، ويمسك بالرأس ويذبح. والذي لا يذبح إلا باليسرى لو أنه أضجع على الجنب الأيسر لا كان في ذلك تعب عليه وعلى البهيمة، فترجع على الجنب الأيمن ويمسك الرأس باليد اليمنى ويضع رجله على صفحة العنق ويذبح باليسرى. وهل من ذلك أن يعرضها على الماء؟ نعم، نقول في هذا تفصيل، إذا كان يخشى أنها أطشأنت فليعرض الماء عليها، وإلا فلا حاجة، لو كان يعلم أنها في الشتاء ولا تحتاج إلى ماء، أو أنها في الصيف ولكنها شربت قبل قليل فلا حاجة. ولهذا لا أذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلق الماء على الذبيحة إذا ذبح، ولو كان هذا من السنة المطلقة تبينه النبي عليه الصلاة والسلام إما بقوله أو بفعله، لكنه إذا كان يخشى أن تكون عطشانة وعرض عليه الماء لتبرأ ذمته من إساءة الإنفاق عليها ومراعاتها فهذا حسن لا بأس. وهل من الإحسان أن يمسك بيديها ورجليها أو لا؟ نعم أي نعم، لا ليس من الإحسان، من الإحسان أن يدع تتحرك بأرجلها الأربع، لأن هذا أريح لها، ولأن هذا أشد في تفريغ الدم، وتفريغ الدم من الذبيحة أمر مقصود للشرع. وأما ما يفعله بعض الناس الآن، تجد الرجل القوي الكبير الجسم إذا أراد الذابح أن يذبح البهيمة برك عليها وأمسك بيديها ورجليها، فهذا لا شك أنه تعذيب لها، لأن هذا الرجل الكبير الجسم إذا برك عليها سوف يؤلمها ويضيق نفسها. فالأولى أن لا تمسك اليدان والرجلان. الرقبة نعم يوضع عليها، توضع الرجل عليها، لأن هذا أبيح للذبيحة عند ذبحها. طيب هل من الإحسان أن توجه إلى القبلة؟ نعم، ذكر الفقهاء أنه يستحب أن توجه إلى القبلة إذا كانت تذبح تعبدا مثل الأرحية، وأما دخل الأكل والشرب فلا، قصدي للأكل أنا قلت الشرب سبق لسان، إلا إذا قصدنا بذلك شرب المرق فله وجه. طيب فهذه ليس عبادة، ليست عبادة، فلا يتوجه القول باستحباب استقبال القبلة. لكن على كل حال حتى على لو كانت الذبيحة تعبد الله فإن استقبال القبلة ليس بشرط، خلافا للعامة. العامة يقول لا بد من استقبال القبلة، ويرون أنه من شروط صحة الزكاة. ومثل هذه الأمور ينبغي لطلبة العلم أن ينشروا بيان حكمها للعامة، لأنه ربما يذبح العامة في مكان ليس عنده طالب علم، فإذا ذبح على غير القبلة قام يسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون. حرمة الذبيحة جرة يا ولد الكلاب، فلا بد أن نبلغ الحكم الشرعي للعوام حتى لا يضلوا. من إحسان الذبيحة أن لا يعجل كف عنقها أو سلخها قبل أن تموت موتا نهائيا، لأن في ذلك تعذيبا لها بدون فائدة. ومن فوائد الحديث وجوب حد الشفرة لقوله إيش؟ وليحد أحدكم شفرته. وإذا قلنا لوجوب حد الشفرة صار الذبح بشفرة ليست حادة إيش؟ حرام. ولكن هل تحل ذبيحة؟ نعم تحل مع تحريم الفعل، لأنه انطبق عليها قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليحرقنا ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه في الكل. نعم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب إراحة الذبيحة بقوله وليرح ذبيحة، فيسلك أقرب الطرق لما فيه الإراحة، لأن الأصل أن إيلام الحيوان محرم، لكن أباحه الله عز وجل لمصلحة العباد. وعليه فنقتصر على قدر الضرورة في إلامه ونريح الذبيحة بما ذكرنا لكم قبل أنه أن من إراحتها أن تكون الشفة حادة ومن إراحتها أن يذبحها بعزيمة وقوة وسرعة. ثم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الجنين زكاة أمه. الزكاة هي الذبح أو النحر وسمي زكاة لأنها تذكي المذبوح والمنحور فيكون طيبا ولو مات هذا المذبوح والمنحور حتف أنفه لكان خبيثا نجسا. وقول الجنين الجنين هو الحمل في البطن سمي بذلك لأنه مستتر وهذه المادة أعني الجيم والنون في جميع تصاريفها تدل على الستر فمنه الجنة للبستان كثير الأشجار ومنه الجنة التي يستتر بها المقاتل عند القتال ومنها الجنة وهم الجن لأنهم مستترون عن العالم. الجنين هو الحمل لأنه مستتر. زكاة أمه يعني بزكاة أمه. وهنا نسأل أولا عن الجملة هذه هل الخبر زكاة الجنين أو الخبر زكاة أمه؟ نعم إيه؟ يعني ما أدري إحنا وش صنع عليه واحد منكم يقول زكاة الجنين وذاك يقول زكاة أمه كان يكمل الجملة. نعم زكاة الجنين مبتدأ وزكاة أمه خبر هذا واحد هذا قول. في قول ثاني زكاة أمه زكاة الجنين. طيب نشوف هل يختلف المعنى ولا لا. إذا قلنا زكاة الجنين زكاة أمه احتمل أن تكون الجملة هنا جملة تشبيهية تشبيها بليغا ويكون المعنى زكاة الجنين كزكاة أمه كزكاة أمه. عرفتم ولا لا؟ كما لو قلت فلان بحر في الكرم يعني معناه هذا التشبيه حذفت منه عذاب التشبيه. فإذا قلنا فلان بحر صار تشبيها بليغا. وعلى هذا يقول الحديث يحتمل معنى إذا قلنا إن زكاة مبتدأ وزكاة أمه الخبر صار الحديث يحتمل معنى المعنى الأول أن زكاة جنين كزكاة أمه. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة والظاهرية وقالوا إن الجنين إذا ذكيت أمه فخرج ميتا ولم يذكى صار حراما لأن مراد الرسول عليه الصلاة والسلام بقول زكاة الجنين كزكاة أمه مراد أن زكاة الجنين كزكاة أمه. فهمت؟ ويحتمل أن تكون جملة على غير التشبيه أي أن زكاة الجنين بزكاة أمه بزكاة أمه. ويؤيد هذا أنه جاء في بعض ألفاظه زكاة الجنين بزكاة أمه أي أن الأم إذا ذكيت فزكاتها زكاة لجنينها لا يحتاج أن يزكى مرة أخرى. هذا إذا قلنا إن زكاة الجنين مبتدأ وزكاة أمه خبر. إذا قلنا بالعكس زكاة أمه زكاة الجنين إن زكاة مبتدأ وزكاة أمه وزكاة الجنين خبر صار المعنى أن زكاة الأم إيش زكاة للجنين ولا يحتمل وجه آخر ووجه آخر. لكن هذا التقدير فيه إعادة الضمير المتأخر على سابق فيقال هذا لا يضر لأن هذا السابق متقدم لفظا، ويجوز عود الضمير على متقدم لفظا متأخر رتبة. نعود إلى المعنى، إلى التقرير الأول، أن زكاة مبتدأ، زكاة الجنين، وزكاة أمه خبر. فنقول من جعل هذا على سبيل التشبيه فإن عليه ملاحظتين. الملاحظة الأولى، إذا قلنا زكاة الجنين كزكاة أمه صار المعنى، صار الحديث ليس له معنى، صار الحديث ليس له معنى، لأنه من المعلوم أن كل حي فإن زكاته كزكاة الحي الآخر. واضح؟ يكون الحديث عديم الفائدة، كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا، وهذا لا شك أنه لا فائدة فيه. ثانيا، إذا أخذناه بظاهره قلنا زكاة الجنين فهو إذا خرج لم يكن جنينا.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.